أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. في وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام، قال: يا هشام، رحم الله من استحيا من الله حق الحياء فحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وذكر الموت والبلى وعلم أن الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات. هذه الوصية كما تحتوي على كلمات من إنشاء الإمام عليه السلام نفسه، فإنها تتضمن أيضا توجيهات من رسول الله ومن أمير المؤمنين عليه السلام. وقد أشرنا فيما مضى عند الحديث عن الفقرة السابقة إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يوصي أصحابه فيقول في شرح هذه الفقرة: قلنا إن الإمام الكاظم عليه السلام يستدعي بعض كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفي ذلك فوائد متعددة، منها الإشارة إلى أن علمه من علمهم، وإضافة إلى ذلك فيها إشارة إلى أن هذا المطلب الذي يقوله الإمام تم التأكيد عليه في كلمات المعصومين، ولذلك جاء مثلا في حديث رسول الله وجاء في حديث أمير المؤمنين، وهو الإمام أيضا يقوم بذكره والتأكيد عليه. هذه الفقرة هي من ذلك، فإن نفس النص تقريبا جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قال: استحيوا من الله عز وجل حق الحياء، فقيل: يا رسول الله، فكيف نستحي من الله عز وجل حق الحياء؟ قال: من حفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وترك زينة الحياة الدنيا وذكر الموت والبلى فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء. أولا، تعبير حق الحياء يعني الدرجة العالية من الحياء، ما يستحقه الله من أن يستحيا منه، ذلك أن في تعابير النصوص الدينية تارة تأتي بمثل فاتقوا الله ما استطعتم، في تعبير آخر يأتي فاتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله ما استطعتم يعني بقدر طاقتكم، بقدر ما تستطيعون، الأمر الواجب، أما حق تقاته فتلك مرتبة عالية لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. هنا أيضا نفس الكلام، هنا نفس الكلام موجود، أنه فاتقوا الله ما استطعتم، استحيوا من الله ما استطعتم، لكن الدرجة الأعلى والمثلى التي ينبغي أن يطمح إليها الإنسان المؤمن، لا سيما إذا كان يتعرض لتوجيه الإمام عليه السلام ويستلمه، هو أن يستحييه حق الحياء، درجة العالية، ما يناسب الله مو ما يناسب أنا طاقتي وقدرتي والقدر الواجب، لا، فوق هذا. لو أردنا أن نقول القسم الواجب ما استطعتم، القسم المستحب والدرجات والكمالات هي حق الحياء وحق التقوى وأمثال ذلك. فيأتي الإمام عليه السلام ويقول رحم الله من استحيا من الله حق الحياء. ما هو حق الحياء بقرينة رواية ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وبقرينة التفريع هنا بالفاء، رحم الله من استحيا الله حق الحياء فحفظ، هذه يسمونها فاء التفريع أو الشرح لهذا النص، فحفظ الرأس وما حوى. رأس الإنسان فيه منافذ العلم، فيه عين الإنسان وبها يلتقط الصور والأشياء المقروءة والعلم، فيه الأذن وأيضا نفس الكلام يستلم من المحيط الخارجي الأصوات، سواء كانت صوت درس أو كانت صوت أغنية، صوت شيء مفيد أو شيء ضار، فهذه من منافذ العلم في الإنسان، السمع والبصر في الرأس، بل بناء على ما هو المعروف والمشهور العقل والقدرة التعقلية، المعروف أنها في رأس الإنسان، هل هذا صحيح أو لا؟ مو الآن إحنا في صدده، ولكن قدرات الإنسان العقلية وإمكاناته في قياس الأشياء والاستنتاجات تنسب إلى منطقة الرأس. أول شيء مما يستحي الله، مما يستحي الإنسان ربه حق الحياء، هي أن يحفظ رأسه وما حوى، يحفظ العين عن النظر إلى المحرمات، وهذه من أصعب التحديات في هذه الأزمنة. السابق كان واحد إذا خرج إلى السوق، إذا خرج إلى الأماكن الكذائية يرى فيها الصور المحرمة والخليعة، أما إذا لم يذهب لا يلتقي بها، اليوم يلتقي بها حتى وهو يقرأ نشرة الأخبار أو يشاهد التلفاز أو يقرأ خبرا من الأخبار عبر الهاتف الذكي. الذي يصونه هنا هو أن يحتجب بالحياء من الله عز وجل، بحيث لا ينظر إلى ما حرمه ربه عليه، ويحفظ عينه التي هي جزء من رأسه ويحويها رأسه، يحفظ الرأس وما حوى ومما حواه عين الإنسان، بل يحفظ أيضا هذه العين من أن تقع على غير العلم النافع، العلم الباطل، المعلومات الضارة. ينبغي أن يحفظ الإنسان عينه من الوقوع عليها، وهكذا الحال بالنسبة إلى أذن الإنسان، فلا يسمع ما حرم الله عليه، حفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى. بطن الإنسان يدخل فيه من الطعام والشراب وما شابه ذلك، هذا البطن إذا أراد الإنسان أن يحفظه فلا يوعيه إلا ما كان من الحلال، إلا ما كان من الكسب المحلل. نحن في هذه الأيام في ذكرى شهادة الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام، وقد أشرنا كما أشار غيرنا إلى هذه الفكرة، فكرة أن الزهراء تكونت من طعام الجنة بعد أن أمر الله عز وجل نبيه أن يعتكف وأن يعتزل وأن يصوم النهار ويقوم الليل. هذا برنامج خاص لم يحدث إلا مرة واحدة في تاريخ الكون، أن نبيا يؤمر بأن يعتزل زوجته ويقول لها: يا خديجة ما اعتزلتك عن قلا، مو عن كراهية ولا عن بغض ولا عن زعل، وإنما هو أمر ربي، الله أمرني أن أعتكف وأن أعتزل وأن أصوم النهار وأن أقوم الليل، أكو ورانا شيء سيأتي. حتى إذا أتم المدة المقررة وهو صائم في النهار قائم في الليل، عند وقت الإفطار نزل عليه الأمين جبرائيل بطعام من الجنة، في بعض الروايات سفرجلة، في بعض الروايات تفاحة، لا يمتنع أن يكون كلا الأمرين، لأن طبق الجنة مو بالضرورة شيء واحد وحبة واحدة، طيب، فقد يكون متعددا من فواكه الجنة. وأخبره جبرائيل أن يأكل هذا من طعام الجنة وأن لا يشرك معه أحد أبدا، ثم يأتي إلى بيته ويقارب زوجته، لأن الله سيخرج من نطفته سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام. اللهم صل هذا المعنى أن نطفة فاطمة مو فقط تتكون من الحلال، وإنما من خصوص طعام الجنة، هذا شيء استثنائي. إذا كانت بنيتها البدنية سلام الله عليها من طعام الجنة، فكيف ستكون بنيتها الروحية؟ ذاك أمر لا يستطيع الإنسان الوصول إليه. هذا أيضا يشير إلنا إلى أثر دور الطعام في نطفة الرجل وفيما يتخلق منها ومن زوجته. فإذا واحد مطعمه حرام والعياذ بالله، ومشربه حرام، وزوجته كذلك، ولا يبالي بأي شيء، حلال حرام جائز غير جائز، جاي من فلوس محللة، جاي من فلوس سرقة، جاي من فلوس غصب أو غير ذلك، لا يهمه شيء. فماذا يتوقع أن يخرج أبناؤه؟ هل يتوقع أن يخرج أبناؤه من الصديقين مثلا أو من العلماء الربانيين؟ بعيد جدا. قصة المقدس الأردبيلي ربما نقلناها في وقت سابق من الأوقات. فيحفظ البطن وما وعى قدر الإمكان. ينبغي أن يسعى الإنسان ألا يدخل بطنه إلا الحلال، لأنه يؤثر على إيمانه هو، يؤثر على أخلاقه هو، وقد يؤثر على نسله وذريته. يقول: فحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وذكر الموت والبلى. غفلة الإنسان تدعوه عادة إلى ألا يستحي من الله. ذات مرة قرأت في إحدى الممثلات، جاءوا بخبرها أنه لماذا تحجبت، زين، فهي تتكلم الشاهد هنا أنه كيف أنت اعتزلت التمثيل وتحجبت وبعد سرت في طريق الاستقامة، وكانت يعني تمثل على المسرح قبل ذلك بصورة غير لائقة. تقول: أنا طول هذه المدة كنت هكذا، وأنا على المسرح أضاء في ذهني فد شيء، قال: تصورت هذا، ماذا لو أن الله ينظر إلي وأنا على هذه الصورة أمام الناس، أعضائي مفاتني مكشوفة أمام الخلق، الآن لو كان ربي أمامي وينظر، هل كان سيرضى عني أو كان سيغضب علي؟ هل كان سيدخلني الجنة أو سيدخلني النار؟ تقول: لمحة بصر هي هكذا، إضاءة فلاش حسب التعبير، فخجلت من نفسي وخجلت من ربي، حسب التعبير انكسفت، طيب، فخجلت من ربي وخجلت من نفسي وانسحبت من ذلك المكان وقررت أن لا أعود إلى هذا المسار. مجرد أن يتصور الإنسان ربه وهو في حال المعصية، وبمجرد أن يستحي من الله عز وجل، خلاص انتهى الأمر، يجعل لنفسه عندها عصمة بنسبته وبنسبة حيائه من ربه. هذا الإنسان اللي يعصي عادة لا يستحي من الله، قد يستحي من الخلق. هل مثلا رأيتم أحدا يمارس الزنا أمام الناس؟ لا يفعلون عادة. إنسان مسلم قدام الناس يمارس الزنا عادة؟ لا. ليش؟ لأنه يستحي من الناس، يخجل منهم. زين، أنت اللي تخجل من الناس، تستحي من الناس، الله سبحانه وتعالى أحق بالحياء من خلقه. وإذا كان هؤلاء الخلق يرون بعض الشيء، فإن الله يرى كل شيء. إن شاء الله يكون في نفسنا هذا المقدار من تذكر الله عز وجل الذي يصنع فينا الحياء حق الحياء. فعندما يسول لنا الشيطان ويزين لنا الشيطان أن نرتكب إثما أو ذنبا، نتذكر الله عز وجل ونستحيه في إحدى الروايات أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: كيف أستحي من الله؟ قال: استحيه بقدر حياك من عين قومك، بس بهالمقدار، ما نريد أكثر. عندك رئيس قبيلة أنت ولا لا؟ تريد رئيس القبيلة يأخذ عنك نظرة ماذا؟ حسنة لو سيئة، هالمقدار بس يكفي. استحي من الله بهذا المقدار. عندك شيخ في منطقتك، استحي منه بقدر استحي من ربك كما تستحي من هذا الشيخ، استحي من أبيك من الله كما تستحي من أبيك وعمك وجارك. كيف تخفي عنهم هذه المعصية؟ لأنك تخجل، تستنكف أن تعصي هؤلاء أمامهم. زين، الله سبحانه وتعالى أحق بالحياء وأبصر بهم وأبصر بك منهم. ذكر الموت والبلاء ينفع في مثل هذا الأمر، أن الإنسان يتذكر أنه ترى وراك حساب، وراك سؤال، إليك موقف، ذلك الموقف أمام الخلائق، أمام الأشهاد، تسأل وأسأل عن واحدة واحدة من ما فعلته قدام رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا شافنا النبي صلى الله عليه وآله يخلي إيده على فمه آسفاً أنك وأنني لم ننهج منهجه، أو يبتسم ويرحب ويحتضن: هذا الذي جاء مثلك وأمثالك جاء نقيا صافيا مؤمنا. لو واحد بس يتصور هذا الموقف يوم القيامة مع رسول الله، مع فاطمة الزهراء، مع أمير المؤمنين، مع الحسنين، مع الأئمة المعصومين عليهم السلام، إذا تذكر أمر الموت والبلاء وما بعدهما كان ذلك حريا بأن يدعوه إلى أن يستحي من الله حق الحياء. مو عبث أننا في يوم الجمعة، في كل جمعة الوصية والاستحباب في أن نقرأ سورة الجمعة. ليش؟ لأن في طرقات: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هاي تذكير أسبوعي، حتى لو واحد ما تذكر بأي شيء لازم يجي يوم الجمعة حتى يسمع هذا التنبيه والتذكير. وذكر الموت والبلاء وعلم أن الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات. الإنسان يزعل لأنه صبح لازم يقوم أول الفجر، تو نايم صار لساعتين إذا كان من أهل السهر، ثقيلة جدا عليه. لكن هذه طريق الجنة، صلاة الصبح في وقتها. مكروه عند النفس وبمقدار الشهوة الإنسانية أن واحد يقوم من نومته، لكن هذه الجنة محفوفة بالمكاره. أن يعطي الأموال في واجبه الشرعي ما يرتاح إليه. ليش؟ لأنه بالتالي هذا كسبه وتعب فيه وإلى آخره، والآن يجي يعطي، يكره هذا. طبيعة الإنسان كأنما يعطي جزءا من حياته. لكن الجنة محفوفة بالمكاره، وهكذا سائر الأعمال والطاعات فيها تكلفة، فيها صعوبة. اجتناب المعصية أيضا فيه صعوبة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تجلد، يحتاج إلى تصميم، يحتاج إلى قطع، لكن هذا هو طريق الجنة. هو هذا مثل ما واحد يقول لك مثلا لكي تصل إلى منزلك هذا الطريق كله مكسر، يا با أنا أبغى طريق معبد، لا هذا طريق بيتك مكسر، يمكن إذا تروح إلى طريق آخر يوديك خارج البلدة. لكي تصل إلى منزلك لابد أن تمشي في هذا الطريق اللي فيه عثرات وفيه صعوبات وفيه كذا. جنة هي هكذا، الجنة لكي تصل إليها فإنها حفت بالمكاره الشخصية وإن كانت لذائذ في واقعها. الصلاة لو حجب عن الإنسان، لو رفع عن الإنسان الحجاب، هاي الصلاة لو رأى الإنسان واقعها ما شافها صعبة، فإن الخبر يقول لو علم العبد ما له في صلاته لود أن لا ينفتل منها إلى يوم القيامة. لو حقيقة يدري يشوف ماذا يتنزل عليه، ماذا يحصل له، لأراد أن لا تخلص هذه الصلاة أصلا. بينما لأنه نحن محجوبون، أنا المتكلم محجوب عن فوائد ومنافع الصلاة وحقيقة الصلاة، لذلك أنت خمس دقائق صارت واجد طولنا اليوم. طيب، الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات. مثال جدا بسيط ولكن يبقى في ذهنك. طابق الثالث حتى يصعد الماء إليه شنو يحتاج؟ إلى دينامو، قوة دفع. زين، الطابق السفلي يحتاج إليه؟ المنحدر يحتاج إليه؟ تدفع الماء ما يحتاج إليه، لذلك تشوف المطر أول ما ينزل يروح إلى ماذا؟ إلى الوادي، يتشكل سيل. الإنسان هكذا حتى يصعد فوق يحتاج إلى قوة دفع ودينامو مكاره. زين، بينما حتى ينزل ويتسافل ويروح وراء الشهوات والنار ما يحتاج إلى شيء، بس اترك نفسك هالشكل شوف روحك، حسب التعبير دحدرت على الأخير. الجنة والنار هي هكذا، لازم جهاد دائم حتى تصعد توصل الجنة. النار لا تحتاج إلى هكذا، بس غمض عينك لا تفتحها، بس روح وراء ما تريد من شهوات وأهواء. طيب خلاص، ذاك البعيد يصل إلى النار. فإن الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وأرحامنا وأهلنا من أهل الجنة، وأن يبعدنا عن النار، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.